بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
نواصل درسنا في شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، وكنا قد وقفنا على باب الوضوء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات: باب الوضوء. يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين
والمسح على العمامة
ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية.
كنا قد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثم يديه مع مرفقيه. وتكلمنا عن الوجه، وحد الوجه. والوجه مأخوذ من المواجهة، أي يواجه به الإنسان ويقبل به، فهو من الوجه ما واجه به. أما ما واجه السماء فإنه من الرأس. ولهذا يقول بعض أهل العلم: الداغرتان إذا استطالتا في الرأس فإنما تكون إذا استطالت في أعلى الرأس فإنها تكون من الرأس، ثم قول المؤلف رحمه الله: ثم يديه مع مرفقيه. المراد بالمرفقين هما المفصلان اللذان بين العضد والساعد، ويدخلان في المغسول وجوبا. المرفقين يدخلان في المغسول وجوبا، يقول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقد أجمع علماء المسلمين على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل، على فرضية غسل اليدين مع المرفقين، امسح الأول. وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل، منهم عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال بعض أصحاب مالك لا يجب، وحكي ذلك عن زفر، لأن الله جل وعلا أمر بالغسل إليهما، أمر بالغسل إليهما وجعلهما غايته. بقوله وأيديكم إلى المرافق، وإلى لانتهاء الغاية، لانتهاء الغاية، فلا يدخل المذكور بعده، فلا يدخل المذكور بعده، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد استدل جمهور العلماء بعدة أحاديث أن المفروض غسل اليدين مع المرفقين، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه توضأ ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وكذلك استدل الجمهور إلى أن إلى تستعمل بمعنى مع، إلى تستعمل بمعنى مع، لقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم، وبقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، وأن إلى هنا جاءت بمعنى مع. وهذا هذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على دخول المرفقين في المغسول، وأن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة. مسح الرأس لا خلاف بين أهل العلم في وجوبه، لا خلاف بين أهل العلم في وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلا أن العلماء اختلفوا في القدر، القدر الذي يجب مسحه، فالشافعية قالوا بعض الرأس، والحنفية قالوا ربع الرأس، ربع الرأس، والمالكية والحنابلة قالوا جميع الرأس. الشافعية من قالوا بعض الرأس استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، والحديث في مسند الإمام أحمد في صحيح مسلم. وأما من قال ربع الرأس فاستدلوا كذلك بنفس أدلة الشافعية، وكذلك استدلوا بالآية وامسحوا برؤوسكم، قالوا إن الباء للتبعير، قالوا إن الباء للتبعير. والجمهور استدلوا بالآية وامسحوا برؤوسكم، وقالوا إن الباء للإلصاق، الباء للإلصاق ليست للتبعيض. بل قال ابن برهان من أهل اللغة من قال إن الباء للتبعيض في هذه الآية فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، بما لا يعرفونه. وكذلك استدل الجمهور المالكية والحنابلة بحديث عبد الله بن زيد الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ من مقدم رأسه بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وكذلك يستدل بأن مسح الرأس في القرآن مجمل، أن مسح الرأس في القرآن مجمل بينته السنة، السنة مبينة المجمل في القرآن. وكذلك إن مسح جميع الرأس فيه خروج من الخلاف، وقد قال الناظم ومستحب الخروج يا فتى من الخلاف حسب ما قد ثبت، ففيه خروج من الخلاف. والمؤلف كما سمعتم على رأى في هذه المسألة مذهب الشافعية، مذهب الشافعية إلى أنه يجزي بعض الرأس، وهذا هو مذهب الشافعية. ولكن الراجح هو قول الجمهور والأكثر وهم المالكية والحنابلة. قال المؤلف رحمه الله: ثم يغسل رجليه مع الكعبين، يغسل رجليه مع الكعبين. أما بالنسبة لما جاء هنا أنه يجزئ مسح الرأس مع العمامة، نعم إذا كانت العمامة على الرأس فيمسح على مقدم رأسه ويكمل على العمامة إذا كان هناك عمامة، أما إذا لم يكن هناك عمامة فإنه يمسح جميع الرأس. والرأس يمسح ولا يغسل، والرأس يمسح ولا يغسل. إن بعض الناس يجهل وبالأخص من الطلاب يريد يملأ كفه ماء ثم يصبه على رأسه، فيعلم هؤلاء أن الرأس يمسح، تبل اليد بالماء، والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، يمسح رأسه مع أذنيه مرة واحدة كما سوف يأتي معنا، مرة واحدة. والأذنان يدخل السبابة في باطن الأذن والإبهام في الخارج، ولا يلزم ماء جديد في الأذنين، لا يلزم. لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا للأذنين، بل يكفي الماء الذي مسح به الرأس. قال والمسح على العمامة، إذا كانت العمامة على الرأس وكانت العمامة مشدودة فيجوز المسح على العمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ومسح على الناصية وكمل على العمامة ومسح على العمامة، كل هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسح على الرأس ومسح على الناصية وكمل على العمامة ومسح على العمامة. وكذلك المرأة إذا كان معها خمار على رأسها وكان الخمار مشدودا يشق نزعه فلها أن تمسح على الخمار. قال المؤلف ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين. ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، ولقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين ويل للأعقاب من النار، ولحديث عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنهما فيما حكياه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل قدميه، والإجماع إجماع العلماء على ذلك كما حكاه النووي. وقال ابن أبي ليلى اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، على غسل القدمين. وكذلك قول ابن قدامة رحمه الله ولم نعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين إلا ما حكي عن ابن جرير الطبري، إلا ما حكي عن ابن جرير الطبري أنه قال مخير، أي مخير بين المسح وبين الغسل. ومن ذهب إلى القول بالمسح أو القول بالتخيير بين المسح والغسل بنى ذلك على القراءتين، قراءة الجر وقراءة النصر وأرجلكم. وبعض أهل العلم ذهب للجمع، بعض أهل العلم ذهب للجمع بين القراءتين، يعني بين قراءة النصب وقراءة الجر. فقراءة النصب الغسل إذا كانت الرجل مكشوفة، إذا كانت الرجل مكشوفة تغسل، وقراءة الجر المسح إذا كانت الرجل عليها الجوربين أو الخفين، وهذا من باب الجمع بين القراءتين. والقول الراجح الغسل إذا كانت الرجل مكشوفة، أولا لأن الغسل في القرآن مجمل بينته السنة، تغسل الرجل مع الرجلين مع الكعبين، لأن الغسل في القرآن مجمل بينته السنة. الأمر الثاني أن الرجلين محدودتان بحد تنتهي إليه وهما الكعبين، وقد سبق معنا أن إلى هنا بمعنى مع، إلى بمعنى مع أي مع الكعبين. و وقد قال أبو علي الفارس: العرب تسمي الغسل مسحا، العرب تسمي الغسل مسحا، يقال تمسحت للصلاة، ويقصدون بذلك الغسل. نعم، ذلك يقول لك، يقول امسح وجهك، هذا موجود في لغة العرب، يقول امسح وجهك. فالعرب تسمي الغسل مسح، فالراجح غسل الرجلين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، بل أصبحت هذه المسألة شعارا لأهل السنة مدونة في كتب العقائد، لأن فيها خلاف بين أهل السنة وبين الرافضة، فأصبحت شعارا لأهل السنة، لأن الروافض لا يغسلون ويمسحون مسح حتى على غير السنة. نعم هكذا، فخالفوا السنة لا عقيدة صحيحة ولا طهارة صحيحة ولا صلاة صحيحة، نسأل الله العفو والعافية. وهذا كله من الانحراف عن السنة، نسأل الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم مرض. ومن كذلك من تمسك بالسنة نجا، الاعتصام بالسنة نجا، الاعتصام بالسنة نجا. فأصبحت هذه المسألة مدونة في كتب العقائد، في كتب العقائد. هل تمسح الرقبة؟ هذه مسألة في الرأس، هل تمسح الرقبة؟ لا، لا تمسح الرقبة. والحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الرقبة أمان من الغل، حديث غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكما سبق ذكرنا أن الصحيح أن الرجلين تغسل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن رأى عدم الغسل من المبتدعة. والخفان كما قال المؤلف هنا، والمسح على الخفين، والخفان هما الساتران للكعبين، فيجوز المسح عليهما يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يكون هذا الخف ساترا لمحل الفرض ويمكن المشي فيه. واختلف أهل العلم في الخف المخرق، هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز؟ فالجمهور إذا كان الخرق يصف البشرة فإنه لا يجوز المسح على الخف المخرق، وبعض المحدثين من أهل الحديث يجوز ذلك ويقول: وهل كانت خفاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة؟ كانوا يذهبون للجهاد وما كانت عندهم النعال التي هي الآن موجودة، ويحصل فيها. فإذا كانت الخرق يسير إن شاء الله لا حرج، أما إذا كان الخرق كبير جدا وترى منه الرجل أو ففي هذه الحالة الأحوط ألا يمسى على هذا الخف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء اشتراط النية. وخالفت في ذلك الحنفية، خالف في ذلك الأحناف، فقالوا لا تشترط النية للوضوء. وقد رد الإمام ابن القيم رحمه الله على الحنفية بأحد وخمسين وجها في إعلام الموقعين، بأحد وخمسين وجها في إعلام الموقعين. ويقول بعض العلماء ابن القيم رحمه الله إذا تكلم في مسألة ملأ الوادي وأعلى الخوابي وكلام نحو هذا، يعني ما شاء الله، هذا يدل على سعة علمهم رحمهم الله. فإذا تكلم في مسألة ملأ الوادي ملأ الخوابي ببحثه وتفصيله في المسائل، ربما مسألة في اللغة العربية عشرات الصفحات رحمه الله. وابن القيم وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتجده في بعض المسائل قد يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول نحب شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن الحق أحب إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله
قال رحمه الله فصل في مستحباته: ويستحب التثليث في غير الرأس، وإطالة الغرة والتحجيل، وتقديم السواك، وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثة قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة.
قول المؤلف رحمه الله ويستحب التثليث في غير الرأس، ويستحب التثليث في غير الرأس، وإطالة الغرة والتحجيل، وتقديم السواك. يستحب التثليث في غير الرأس، يعني أن كل الأعضاء يستحب فيها التثليث، أن تغسل ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ في بعض الأعضاء مرة في بعضها مرتين، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أوس بن أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا. استوكف ثلاثا، ما معنى استوكف؟ أي غسل كفيه ثلاث مرات. والحديث أخرجه الإمام أحمد النسائي، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرغ على كفيه ثلاث مرات، على كفيه ثلاث مرات. قال شيخنا رحمه الله: أما التثليث في الرأس فالأحاديث الصحيحة لم يذكر فيها، وذكر في أحاديث فيها نظر، ذكر في أحاديث موجودة، أحاديث مدونة في بعض كتب الحديث، لكن في صحتها نظر، في صحتها نظر. فالصحيح مسح الرأس مرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة، والتثليث لغير الرأس. بل إن أن ولا تجوز الزيادة على ذلك، لا تجوز الزيادة على ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء، سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء. فالاعتداء في الوضوء والزيادة على العدد في الغسل أو في المسح، وكذلك الاعتداء في الدعاء أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو بشيء من التفصيل في أمور يكفي فيها الإجمال. قال المؤلف رحمه الله: وإطالة الغرة، وإطالة الغرة كذلك من المسائل، إطالة الغرة والتحجيل. وما هي الغرة؟ الغرة هي البياض في الوجه، والتحجيل هي البياض في اليدين والرجلين. وإطالة الغرة هي أن يغسل شيئا من الرأس، أن يمسح شيئا من الرأس زيادة على الوجه، لا هذا في الوجه، في الوجه أن يغسل شيئا من الرأس زيادة على الوجه يقولون. وفي الرجلين أن يغسل شيئا من الساق زيادة على الرجلين. وفي اليدين أن يشرع في العضد، أن يشرع في العضد. وقد اختلف العلماء في ذلك، هل يستحب أو لا يستحب، اختلف العلماء في ذلك هل يستحب أو لا يستحب. فمن أهل العلم من ذهب إلى عدم استحبابه وقال إنه لا يستحب الزيادة على المرفق والكعب، بل ذكر الإمام القاضي عياض نقل عنه اتفاق العلماء إلى أنه لا يستحب، وصرح النووي ببطلانه. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى استحباب ذلك لأنه هناك أحاديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال أنه توضأ فغسل اليدين حتى شرع في العضد، وغسل رجليه حتى شرع في الساق، فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وكذلك في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذه الزيادة مدرجة، مدرجة في آخر الحديث، لأن المدرج أن يأتي الراوي الصحابي بكلمة ليست من الحديث. ولهذا يقول البيقوني رحمه الله: والمدرجات في الحديث قد أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. ومثل العلماء بالمدرج في أول الحديث بحديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فأسبغ الوضوء مدرجا. وكذلك المدرج في وسط الحديث قوله: وكان يتعبد الليالي ذوات العدد، والتعبد هو التحنث، هذا التحنث ليس من الحديث، هذه مدرج، ومدرج في آخر الحديث كما في هذا الحديث، حديث أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهي من قول أبي هريرة رضي الله عنه، فهي موقوفة على أبي هريرة رضي الله عنه، قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فمن أهل العلم كما قلنا رأى أن هذه غير مشروعة زيادة في يعني الأعضاء، ولم ترد في الأحاديث الكثيرة في صفة الوضوء، بل قال ابن القيم رحمه الله في أظن في النونية أبياتا ذكر أنها من كيس أبي هريرة، قالها أبو هريرة من كيسه رحمه الله، يعني اجتهاد منه رضي الله عنه. وبعض أهل العلم ذهب إلى مشروعية ذلك لهذه الأحاديث، وبعض أهل العلم توسط في ذلك فقال إنه لا يمكن غسل العضو غسلا كاملا إلا بأن يأخذ شيئا من العضو الذي بعده، يعني مثلا غسل اليدين إلى المرفقين، إذا أردت أن تغسل المرفقين لابد يكون مع غسل المرفقين تأخذ شيء من العضو، وكذلك إذا غسلت الساق الرجلين الكعبين لابد أن يكون شيء من الساق يدخل مع الكعبين. فهذا قول لبعض أهل العلم، قال أنه لا بد أن في أثناء غسلك ووضوئك أن يكون شيء من الساق وشيء من العضو، وإذا غسلت وجهك لابد أن يحصل شيء من يقارب الرأس نحو ذلك، وهذا قول وسط في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وتقديم السواك. وتقديم السواك، السواك كما هو معلوم يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية: مع كل وضوء يستاك المتوضئ إذا وصل إلى المضمضة فإنه يستاك. لكن إذا لم يجد سواك فماذا يفعل؟ قال شيخنا رحمه الله: فإنه يستاك بأصبعه، يستاك بأصبعه. وجاء في هذا حديث لكنه لا يصح، جاء حديث يجزئ في السواك الأصبع، لكن الحديث لا يصح، لكن قال به بعض أهل العلم أنه إذا لم يجد سواك فيستاك بأصبعه. والسواك سنة عند الوضوء وعند الصلاة وكذلك في أوقات عند تغير رائحة الفم وعند القيام من الليل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، وإذا دخل بيته بدأ بالسواك، اهتمام بالنظافة. وبعض أهل العلم له كتاب من أحسن ما رأيت، كتاب اسمه بغية النساك في أحكام السواك، وهو لأحد المتقدمين، جمع فيه ما شاء الله بحثا طيبا في أحكام السواك وفي مسائل السواك، بغية النساك في أحكام السواك، وذكروا أن السواك أفضله الأراق وكذلك البشام من أنواع السواك، وكله داخل في السواك. فالسواك سنة، وعند قراءة القرآن كذلك. وأذكر أني في سنة قديمة صليت مع الشيخ ابن باز رحمه الله في صلاة القيام في الحرم، فكان قبل كل ركعتين يستاك رحمه الله، طبق السنة، ما يصلى ركعتين إلا ويستاك قبلها رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وتقديم السواك وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة، وغسل اليدين إلى الرسغين أي قبل الشروع في الوضوء، وهذا أيضا من السنن المستحبة للحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ استوكف ثلاثا إلا إذا كان قائما من نوم، إذا كان قائما من نوم فإنه يجب، وهل يكون نوم الليل أو نوم النهار هذا محل خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فقوله أين باتت، قال بعض الفقهاء إن هذا الحكم خاص بنوم الليل، وبعض العلماء قال لا، الحكم عام بالنوم جميعا لأن العلة واحدة نوم الليل والنهار، وإنما ذكر يعني ذكر البيتوتة من باب الأغلبية، لأن الغالب الناس يبيتون وينامون في الليل، وهذا ما رجحه شيخنا رحمه الله، هذا ما رجحه شيخنا رحمه الله أن الحكم عام بنوم الليل ونوم النهار، وإن ذكر البيتوتة فإنه لا يدري أين باتت يده من باب الأغلبية، لأن الغالب من الإنسان ينام في الليل فيغسل كفيه ثلاثا. إذا كان قائم من نوم فإن هذا واجب، وإذا كان من ليس قائم من نوم فإن هذا مستحب. ما الدليل على أنه مستحب؟ الدليل الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر غسل الكفين، ولم يذكر غسل الكفين، فقال العلماء دل ذلك على أن غسل الكفين عند بدء الوضوء سنة، وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، فتجدهم الواحد يغسل كفيه في أول وضوء، فإذا جاء غسل اليدين يغسل يديه من الرسغ إلى المرفقين ولا يغسل الكفين، يقول الكفين قد غسلتهما في أول الوضوء، وهذا لا وضوء له لأنه لم يغسل يديه، اليد تطلق من أطراف الأصابع إلى المرفقين وأيديكم إلى المرافق. وأذكر أن نسأل في بعض الدروس والدورات فتجد كثير من الناس يغلطون في ذلك، فيظنون أن غسل اليدين من يعني مفصل من الرسغ إلى، ويقول قد غسلت الكفين في أول الوضوء. قال: وغسل اليدين إلى الرسغين قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة، في غسل الأعضاء المتقدمة. أدري نواصل ندخل في النواقض ولا جاء في أظن أثر الآباط، لكن يدخل في نفس المسألة إطالة الغرة هل يشرع أو لا يشرع والخلاف الذي سبق. إيه ماذا غسل الكفين أيوه، فهم قالوا على أنها سنة كونها لم تذكر في الآية وذكرت في الحديث لكونها سنة، لأن الآية فيها الفرائض. نعم، نأخذ شيئا من نعم أحسنت جزاك الله خير. تخليل اللحية سنة من سنن الوضوء، قد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في تخليل اللحية حديث، لا يثبت في تخليل اللحية حديث، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله استدرك ذلك في تهذيب السنن وقال قد ثبت في تخليل اللحية أحاديث أو حديث وصححه. فمن كانت له لحية كثيفة فيكفي التخليل أن يدخل كفا من ماء ويخلل اللحية، أما إذا كانت هذه إذا كانت كثيفة، أما إذا كانت خفيفة ويرى لون البشرة منها، لون البشرة يستطيع أن يصيب الماء، فلابد أن يدخل الماء إلى المكان الذي ممكن أن يصيبه الماء. نعم. لا لا، أثناء غسل ال نعم. قال المؤلف رحمه الله: نأخذ النواقض. ايش اخذ؟ نعم نعم نعم، هذا الداخل كله في اليد، تخليل الاصابع، لحديث لقيط بن الصبرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسبغ الوضوء وخلل الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. تخليل الاصابع من أجل أن يصيب الماء كل عضو. وقد جاء في السنة أن الرجل تخلل بالخنصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره، حتى أذكر شيخنا رحمه الله كان يطبق لنا ذلك، يعني يضع الخنصر في أسفل القدم وهكذا يدخل أصابعه الخنصر من أسفل ويجعلها لأعلى، تخليل أصابع. نعم. هو كما يحب، إذا أحب أن يمسح على الشراب فيخلع الخف ويمسح على الشراب. لا لا، إذا كان يبغى يخلعها لا، يمسح على الشيء اللي يبقى على القدم. أيوة، الشيء اللي يبقى على القدم، لكن بعض الناس في الجيش وكذا اللي ما يخلع البسطار أو كذا فيمسح على الفوقاني. نعم. ما في شك، يعني تستخدم
وقاية
ما في شك، يعني غسل اليدين إذا تأملت الوضوء كله نظافة، كله نظافة، وكل الأعضاء، كل جسم الإنسان فهو نظافة وطهارة للبدن وطهارة يعني من السيئات ومن المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. هذا في الصلاة. وكذلك الوضوء جاء فيه أن من توضأ فغسل وجهه ذهبت الخطايا التي عملها البصر، إذا غسل يديه ذهبت الخطايا التي قد عملها بيده، وهكذا الرجلين، ففيه محو للسيئات ومحو للخطايا كما لا يخفى. نعم. وفي الحديث الآخر: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا وأفضل الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. نعم. أحسنت، هذه مسألة نسيت أن أنبه عليها. ما هي الغسلة؟ الغسلة هي الغسلة المستوعبة للعضو. الغسلة كما ذكر شيخنا الشيخ زيد وأذكره مثل أن أنبه لها، الغسلة المستوعبة للعضو. مثلا أخذت كف من ماء لغسل اليد، فما استطاع الغرفة هذه أن تصل لكل اليد مثلا، أو فلا بأس أن تزيد غرفة أخرى حتى تكمل. قد يكون إنسان يعني بدنه مثلا كبير وكذا، فالغسلة هي الغسلة المستوعبة للعضو، تكون هذه الغسلة المستوعبة للعضو. إذا اكتمل العضو من غسلة فهذه تسمى غسلة، ثم يأتي بغسلة أخرى وهكذا. وكذلك في الوضوء لا ينبغي الإسراف في الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه توضأ بالمد واغتسل بالصاع، والمد هو حفنة بكف الرجل المعتدل، ونحن اليوم نتوضأ بعشرات الأمداد ويغتسل بالصاع. فكذلك جاء في حديث عند ابن ماجه حديث أن سعد، حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنهر وسعد يتوضأ على النهر، فقال له لا تسرف لو كنت على نهر جاري، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، وبعض أهل العلم يحسنه بهذه بالحديث السابق يتوضأ بالمد. فالإسراف في الوضوء مكروه، وينبغي الاقتصاد في الماء. ونجد الآن عندنا في بيوتنا إسراف عظيم في الوضوء بالاغتسال. إن كان قد جف العضو فلازم الإعادة، أما إذا كان لم يجف من الموالاة لابد من الموالاة، أما إذا كان لم يجف فإنه يكمل هذا العضو ويغسل ما بعده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أقواما أو من الصحابة أقدامهم تلوح نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب، وفي رواية ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، هذا فيه وعيد. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم، وفي رواية مثل موضع الظفر لم يصله الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. والآن الشباب يستعجلون، يأتون مع المغرب ويتوضأ يلحق، وتجدهم يستعجلون في الوضوء، ولا ينبغي العجلة، هذه عبادة ينبغي أن تؤدى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.